تدرك بعض الأمور. لعل هذا السكوت هذا الطويل في هذه المدة والخضوع لهذا الطاغية بشكل آخر، سواء كان من بعض لعدم الاستضعاف، من بعض هم الأكثر في الواقع للدنيا والهوى والرغبة في الجاه والمال والسلطة، أو الخوف والتعلق، الذي أيضا يرجع إلى التعلق بالدنيا وبحطام الدنيا. والله سبحانه وتعالى حينما امتحن هذا الشعب خلال هذه السنوات وقعت هذه الظلامات التي واحدة منها كافية لقلب المجتمع كله، الظلامات التي كانت تقع في الأمم السابقة حينما الإنسان يطالعها في القرآن أو يطالعها في الروايات والتاريخ، ظلامات جدا صغيرة بالنسبة لما يقع اليوم ووقع خلال هذه السنوات. ناقة صالح مثلا يعخر، وإذا تلك البلاد كلها تدمر بالزلزال والخسف، وهكذا جرائم خلقية تتحقق في قوم لوط. الله سبحانه وتعالى يبيد أولئك الجماعة. أخوة الآن في العراق خلال هذه السنوات ما أكثر الظلامات والمظالم التي وقعت، والتي كل واحدة منها أكبر من كثير من هذه القضايا التي نقرأها في التاريخ. النساء التي هتكت وهتكنا في العراق بأشكال عجيبة، العلماء الذين أهدرت كراماتهم، هو قتل المرجع الشهيد الصدر وحده كافي في الواقع، قتل هذا الإنسان مع أخته العلوية الطاهرة بتلك الفجاعة والبشاعة وذاك الرعب والخوف، تشريد هذا المئات، مجزرة حلبجه، المجازر الأخرى في الشمال في الجنوب في العمارة في الناصرية في الأهوار، هذه الإبادات الجماعية عند الله ما يمكن أن يسكت عن الله سبحانه وتعالى. حينئذ هذه من النتائج الوضعية ومن السنن الإلهية في الخلق، في خلقه الأمم السابقة كان ينزل عذاب مباشر، في هذه الأمة لعل إنزال العذاب المباشر انتهى بعد، يكون الأثر الوضعي والسنة الوضعية أثر التكويني لهؤلاء يؤدي إلى مثل هذه النتيجة. إذن ينبغي أن يكون هناك فصل بين موقف الناس وموقف الحكام، ويكون أيضا التحرك على هذا الأساس من ناحية إعلامية سياسية، يفضح جرائم صدام، جرائم النظام، ويجعل هذه الجريمة أيضا أحد جرائم هذا الطاغية، أحد سيئات، وهو أسوأ سيئة من سيئاته أنه انتهى هذا بهذا المجرم، قدر له أن يبيد أمة بكاملها، كأنه يقدم على إبادة أمة بكامل. ما كفى هذه الدماء الكثيرة الزكية التي أريخت من المؤمنين العلماء والشهداء في الحرب في داخل العراق، الآن يريد أن يبيد ويريق دماء كل الناس في العراق بربط مصيرهم بمصيره بحكمه، يفضح هذه الأمور ويبين خصائص النظام البعثي الكافر في العراق، وفي الوقت الذي أيضا يبين جريمة الأمريكا في المنطقة ومدى عمق هذه الجريمة وهذه المأساة والكارثة، هم سياسيا يبين هذا بشكل جيد وواضح، وفي نفس الوقت يبين مظلومية الشعب العراقي، ويستنجد واقعا من كل المحافل الدولية والسياسية في العالم استنجاد حقيقي، يطلب منهم أن يعني ينتبهوا ويفكروا في هذا الشعب المظلوم، على الأقل يعكسوا هذا الحقيقة التي نحن نشعر بها ونحترق لها من أجلها، ويحترق كل إنسان مسلم يعرف قريب من أوضاع العراق ويعرف أوضاع هذا الشعب المسلم. وأيضا يكون هناك توجه للاهتمام بإمكانية هذه النقطة، بعد ينبغي أن يصير تعاون فيه مع المسؤولين، مع الأورغان هذا الاصطلاح، مع الجهات الرسمية في كيفية إيصال الدعم المعاشي الرزقي الأرزاق إلى داخل العراق، أو احتضان مثلا من يمكن احتضانه من هؤلاء. وأنا أحتمل هذه الكارثة وهذه الحرب إذا استمرت بهذا الشكل يعني تتغير المسؤولية حينئذ، يتوجب على كل المؤمنين أن يتوجهوا إلى قريب من الجبهات، يحاولوا أن ينجوا من يمكن إنجاء من هؤلاء المساكين المظلومين المحروقين، حفظ حياة المؤمنين خصوصا الأيتام والأرامل والأطفال والعجزة والنساء المستضعفين والمستضعفات، هؤلاء الواجب شرعي على كل أحد. على كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤيد الدين وينصر الأمة الإسلامية وينصر القيادة الإسلامية والجمهورية الإسلامية ويسدد كل العاملين والمخلصين في خدمة الإسلام إن شاء الله وخدمة هذا الشعب المسلم المظلوم، وأن يوفقنا أيضا لأن ندرك ما هو الحق وما هو التكليف الشرعي الصحيح ونقوم أيضا بأداء إن شاء الله. يوفقنا ويوفقكم لذلك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال السيد الماتين: وإذا آجر الدار واشترط على المستأجر سكناه بنفسه لا تبطلوا بموته، ويكون للمؤجر خيار الفسخ. نعم، إذا اعتبر سكناه على وجه القيدية تبطل بموته. بعد أن تعرض إلى حكم إيجار العمل بقيد المباشرة انتقل إلى بيان إيجار العين ومنفعة الأعيان بقيد المباشرة ومات حينئذ أحدهما، مات المستأجر المقيد الإجارة بمباشرته. هنا هل تبطل الإجارة وتنفسخ مع قيد المباشرة أو لا تنفسخ؟ فصل السيد الماتين بين أن يكون قيد المباشرة بنحو الشرطية شرطا ضمن العقد، أو أن يكون بنحو القيدية. فإذا كان شرط المباشرة قيد المباشرة شرطا ضمن عقد الإيجار، آجره الدار واشترط عليه أن يسكن في الدار بنفسه لا أن يسكن غيره الدار بنحو الشرط في ضمن عقد الإيجار، هنا قال بأنه إذا مات المستأجر الإيجار تام لا يبطل، لأن متعلق الإيجار ملك المنفعة، انتفاع بالدار، وهذا ملك للمستأجر. غاية الأمر حينما يموت ينتقل هذا الملك إلى وارثه، فوارثه يملك منفعة الدار فيستطيع أن يسكن في الدار أو يسكن أحدا في الدار. غاية الأمر كان هناك شرط ضمن هذا العقد على المستأجر أن لا يسكن غيره في الدار مثلا، حينئذ هنا هذا الشرط سوف يتخلف بموت المستأجر، إذ لا محالة من يسكن الدار غير المستأجر، إما وارثه أو شخص آخر، المستأجر قد مات بحسب الفعل. يكون حينئذ على تقدير عدمه، على تقدير إسكان غيره في الدار، سوف يكون للمؤجر حق الفسخ، لأنه يكون بابه باب تخلف الشرط. إذا تخلف الشرط ولم يعمل المستأجر بالشرط ولو للتعذر ونتيجة موته، حينئذ يكون للمؤجر الطرف الآخر حق الفسخ، فله أن يفسخ ويسترجع الدار منفعة الدار ويرجع الأجر بمقدار المدة المتبقية، وله أن يبقي الدار. وهذا واضح، هذا على الشق الأول. وأخرى يكون قيد المباشرة في السكنى قيدا مأخوذا على وجه القيدية، بأن يكون متعلق الإيجار السكنة الخاصة، الحصة الخاصة من السكنة، وهي سكنة هذا الشخص بالخصوص، لا أن متعلق الإيجار منفعة الدار ويشترط على المستأجر أن يباشر بنفسه ولا يسكن غيره، بل ابتداء القيد مأخوذ في متعلق الإيجار، فيكون مأخوذا على نحو القيدية السكنة الخاصة، سكنة هذا الشخص بالخصوص هو متعلق الإجارة، أن يسكن هو في الدار متعلق الإجارة، هذه الحصة الخاصة من السكنة، لا مطلق السكنة والمنفعة، الحصة الخاصة من المنفعة مورد الإجارة ومتعلق التمليك بالإجارة، حينئذ بالموت هذه الحصة الخاصة لا محالة سوف تتعذر، لا يمكن حينئذ تحقيق وإيجاد هذه الحصة الخاصة، إذ أي شخص آخر يسكن في الدار فهذه حصة أخرى من السكن، وليست تلك الحصة المتعلقة للإجارة، تلك الحصة التي كانت متعلقة للإجارة سوف تتعذر حينئذ، فمورد الإجارة يكون متعذرا، متعلق الإجارة يكون متعذرا. حينئذ هنا قال يبطل، تبطل الإجارة وتنفسخ بالموت، يتعذر العمل المستأجر عليه، فيكون حينئذ لا محالة يكون هناك انفساخ. هنا أيضا يوجد عدة أمور ينبغي أن لا بأس بالبحث عنها. الأمر الأول أنه هنا قد يقال أن القيدية بهذا المعنى أساسا غير معقولة في نفسها، إشكال في أصل معقولية هذا النحو من القيدية، لأن هذا النحو من القيدية معناه أن ما هو مورد الإجارة إنما هو إضافة الحصة الخاصة من السكنة، أي سكن المستأجر بالخصوص، السكن المضاف إلى المستأجر، سكن المستأجر تكون هي المنفعة المملكة بالإجارة المملوكة بالإجارة. إذن يقال أن سكن المستأجر فعل للمستأجر لا ربط له بالمؤجر، ما يكون سكنا للمستأجر إنما هو فعل المستأجر، تحسيس السكنى إلى سكن المستأجر وسكنى غير المستأجر معقول لا شك في معقوليته، إلا أن هذه الحصة وهذا التحسيس إنما هو بلحاظ فعل الغير وهو المستأجر، وفعل الغير قلنا في بحث سابق في تعريف الإجارة فعل الغير ليست ملكا للمؤجر، المؤجر يملك العين ويملك منافع العين بمعنى قابلية الانتفاع بالعين، أما فعل الانتفاع عمل الانتفاع الذي هو عمل المستأجر هذا فعل غيره، ليس المؤجر مالكا لفعل الغير لكي يملك هذا الحصة الخاصة من فعل الغير للغير، ما هو ملك للمستأجر إنما هو منفعة الدار للمجير، ومنفعة الدار عبارة عن الصلاحية الموجودة في الدار، وأما ما يكون وقابلية الدار لأن يسكن فيها، وهذه القابلية لا تتحصص بالإضافة إلى المستأجر، ما يتحصص إنما هو فعل المستأجر وهو ليس مملوكا بعقد الإجارة، إذ ليس مملوكا للمجير فعل المستأجر لكي يملكه للغير، هذا إشكال في أصل معقولية التقييد. هذا الإشكال قابل للجواب والدافع، لأن هنا أيضا هذا التحصيص يرجع إلى تحصيص القابلية والمنفعة في العين التي هي ملك للمجر، فإنه كما أن فعل المستأجر وهو انتفاعه بالسكنى يتحصص، الانتفاع والسكنى يتحصص إلى سكنى زيد وسكنى عام، كذلك القابلية في العين تبعا يتحصص أيضا قابلية العين لأن يسكن فيها زيد، قابلية العين في أن يسكن فيها عام. هذا التحصيص أيضا يسري بالتبع إلى حيثية المنفعة والقابلية، أن يسكن فيه كون الدار صالحا لأن يسكن فيه. قلنا أن المنفعة لها إضافتان، الانتفاع والسكنى لها إضافتان، إضافة إلى الفاعل الذي يصدر منه السكنى، إضافة إلى الموضوع الذي يسكن فيه. كما أن الانتفاع بلحاظ الإضافة الأولى تتخصص إلى حصتين، سكنى هذا سكنى زيد وسكنى عام، بلحاظ المنتفع بلحاظ المورد أيضا يتخصص إلى حصتين. قابلية هذه الدار لأن يسكن فيها زيد، أن يكون مسكونة، أن تكون الدار مسكونة من قبل زيد، وأن تكون مسكونة من قبل عامر، وأن تكون مسكونة من قبل بكر. هذا التحصيص أيضا في ذاك الطرف معقول. إذن فمعنى القيدية أن المالك للمسكونية، المالك لحيثية كون الدار مسكونة، هذه الحيثية تارة يملك هذه الحيثية مطلقة طبيعية، هذه الحيثية حيثية مسكونية الدار سواء زيد أو عامر أو بكر يسكن فيها، وأخرى يملك خصوص المسكونية من قبل زيد، هذه القابلية. أما سائر القابليات والحيثيات، حيثية المسكونية من قبل عامر وبكر وخالد، تبقى على ملكه، لا ينقله بالإيجار، لا يملكه للغير، وإنما خصوص هذه الحصة يملكها. إذن فيكون هذه تكون القيدية هنا معقولة. نعم لا بأس أن يقال أن الارتكاز العرفي في باب المباشرة هنا هذا النحو من التحصيص تحصيص على خلاف الارتكاز العرفي. العرف في مثل هذه الموارد يرجع القيدية إلى الشرطية، حينما يوجره الدار ليسكن هو فيه بالخصوص، هذا يرجعه إلى باب الاشتراط الضمني، هذا بحث آخر لا يبعد أن يكون صحيحا، لأن هذا التحصيص بهذا النحو على خلاف الارتكاز العرفي. العرف يقولون أن الشيء الذي يملكه منفعة الدار، بمعنى حيثية قابلية الدار للمسكونية. لا تحصل هذا التحصيص دقيا معقول، لكن عرفا يحتاج إلى دقة عرفية وتأمل عقلي لكي يدرك. حينئذ يرجع موارد القيدية إلى الشرطية، ولعله لهذا السيد الماتن قدس السره قدم فرض الشرطية هنا وأخر فرض القيدية. قال نعم إذا اعتبر سكناه على وجه القيدية تبطل بموته، كأن الشيء المتعارف في مثل هذه الموارد أن المباشرة شرط بضمن العقد، لا أن هذه الحصة الخاصة من المسكونية وقابلية الدار للمسكونية تكون هي المملوكتان، مملوكة وهي مورد الإجارة. إذن فأصل القيدية معقولة، وإذا كان مورد الإجارة هذا المقيد إذن يكون حكمه ذاك الحكم الذي بين، وإن كان موارد التقييد قد يدعى أنها عرفا ترجع إلى الاشتراط الضمني، نظير القيود في المبيع وأوصاف المبيع الخارجية في المبيع الجزئي. كيف هناك يقال في بحث الشروط يقال لو باع هذا العبد على أن يكون كاتبا
قد يؤخذ كونه كاتبا قيدا في متعلق البيع. قال بعتك هذا العبد الكاتب نحو التقييد، لكن مع ذلك يقال هناك أن هذا يرجع إلى الاشتراك، تخلف القيد بابه تخلف الشرط، لأن المبيع هنا جزئي والجزئي لا يتحصص، لم يبعه عبدا كليا لكي يقال الكلية تحصص بالوصف، باعه هذا العبد على كل حال. فإذا كان المبيع هذا العبد الخارجي بالخصوص، هذا الجزئي الخارجي، هذا كونه كاتبا أو عدم كونه كاتبا لا يحصصه، لا يقبل التحصيص، فلا محالة يرجع تخلف الوصف إلى تخلف الشرط لا إلى عدم تحقق متعلق البيع، لأن البيع هذا على كل حال هذا متعلق البيع، هذا الجزئي الخارجي كان موردا للبيع لكن بوصف كونه كاتبا، يعني مشروطا بأن يكون كاتبا، كما أننا في باب الأوصاف للمبيع الجزئي نرجع القيد إلى الشرط والأوصاف إلى الشروط للقيود لعدم تعقل القيدية، هنا أيضا نرجع القيدية على أن يسكن هو فيه إلى الشروط إلى الشرط لا إلى القيد. قالت الأم هناك عقلا لا يمكن التقييد، هنا عقلا يمكن التقييد، عرفا يقال أن هذا بابه قد يكون باب الشرط، من باب أن تقييد مورد الإجارة المنفعة منفعة الدار بهذا النحو من التقييد قد يكون خلاف الذوق العرفي، فيه دقة ويحتاج إلى تأمل. العرف يقول حينما يؤجر الدار يعني يملك منفعة الدار أو يملك قابلية الدار للمسكونية، هذا شرط حينئذ وهو أن يسكنه هو لا غيره. على كل حال هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن وجه البطلان هنا إذا كان بنحو القيدية، وجه البطلان بالموت ما هو؟ ذكر بعض الأعلام أن وجه البطلان على تقدير القيدية هو أن هذه الحصة الخاصة ليست مملوكة، ليست مملوكة للمالك، حينما يموت بموته ينكشف أن هذه الحصة الخاصة لم تكن مملوكة للمالك لأنها لم تكن مقدورة في الخارج، حيث أنها لم تكن مقدورة لأنه لا يمكن أن تتحقق حينئذ بعد الموت سكن الخاص، السكن الخاص وهو سكن هذا المستأجر، خصوص المستأجر، هذه الحصة الخاصة من السكن لا يمكن أن تتحقق، فينكشف بالموت أن هذه الحصة لم تكن مملوكتان، فإذا لم تكن مملوكة إذن تكون الإجارة حينئذ الإجارة تكون باطلة. فذكر في وجه بطلان الإجارة عدم المملوكية، عدم مملوكية المنفعة المستأجرة بلحاظ فترة ما بعد الموت. هذا التعليل مبني على أننا نرجع موارد عدم القدرة على شيئين، نرجعه إلى باب عدم المملوكية. مع أنه هنا يوجد كلام في صحة هذا التعليل، وحاصل هذا الكلام أنه هنا ما هو غير مقدور إنما هو عمل المستأجر، الشيء الذي لا يكون مقدورا ما هو؟ سكن المستأجر لا يكون مقدورا، لكن حيثية التي يملكها المالك المجر تلك الحيثية لم تكن هذه سكن المستأجر، كما قلنا في البحث السابق الانتفاع والسكن المضاف إلى فاعله وهو المستأجر، هذه الإضافة لم تكن هي تحت الإجارة ومورد الإجارة، قلنا أن هذا أصلا فعل الغير ليس فعلا للموجر لكي يكون ملكا للموجر، ولا مربوط بالعين ما هو مملوك الموجر ومورد للإجارة، إنما هو مسكونية الدار، قابلية الدار لأن تسكن من قبل زيد، قابلية الدار لأن تكون مسكونة من قبل زيد، ومسكونة من قبل عمرو، ومسكونة من قبل بكر. هذه القابلية التي طبعا تؤخذ بشكل كلي، قابلية الدار لأن تكون مسكونة من قبل إنسان، وأخرى تحصص باختلاف الأشخاص. هذه القابلية حينئذ تكون هي متعلق الإجارة ومورد الإجارة، وهي المملوك لأنها هي المملوكة للموجر. وأما إضافة السكنى إلى المستأجر، هذه الإضافة الصدورية الفعلية، هذا خارج عن مورد الإجارة، ليس ملكا للموجر أصلا، هذا فعل الغير. ومن الواضح أن القابلية موجودة، هذه القابلية التي يملكها الموجر ويملكها بالإيجار إلى المستأجر، هذه القابلية سواء تمكن المستأجر من الانتفاع أو لم يتمكن، هذه القابلية فعلية ومملوكة. تمكن المستأجر من الانتفاع وعدم تمكنه بموت أو عجز أو أي شيء آخر لا يجعل هذه القابلية غير مملوكة للمالك، بل هذه القابلية تبقى مملوكة للمالك لأن القابلية فعلية. نعم، الصدور السكنى، صدور الانتفاع، هذه الإضافة الأخرى، إضافة الصدورية، هذا يكون متعذرا وغير مقدورين. أفرض ما يكون غير مقدورين لا يكون مملوكا، لكن ما كان موردا للإجارة لم يكن هذا الفعل، الإجارة إجارة العين لا إجارة الفعل، وإلا كان الفعل أصلا فعل الغير كما قلنا لا فعل الموجر. القابلية التي هي صفة وحيثية تابعة للعين، هذه القابلية هي المملوكة للموجر وهي المملكة بالإجارة في باب الأعيان، لا صدور الانتفاع من قبل المستأجر، ذاك فعل المستأجر وليس ملكا للموجر ولا هو مورد الإيجار. القابلية والقابلية فعلية، حتى بعد الموت هذه العين فيها قابلية لأن يسكن فيها زيد، إن كان زيد قادرا على السكنة، هو غير قادر على السكنة لا يجعل القابلية في العين غير موجودة. ومن هنا نجد أن الإجارة لا تبطل، لو فرض أن المستأجر لم يتمكن أن يسكن الدار بعد أن كان قادرا على السكنة، جاء شخص ومنعه من سكن الدار، الإجارة لا تبطل. لو كان التعذر بغير الموت، لم يتمكن المستأجر أن يسكن في الدار لأن أباه منعه، مثلا الجائر منعه عن ذلك، صادف مشكلة اضطر أن يسافر فامتنع عليه أن يسكن الدار، كان غير قادر على أن يسكن الدار، هل نقول بانتساخ الإجارة؟ لا نقول بانتساخ الإجارة، مع أن المسكوني سكن الدار من قبل هذا الفعل هنا متعذر عليه. لو كان المملوك بالإجارة في باب الأعيان السكن المضاف إلى الفاعل وهو المستأجر، هذا الذي هو فعل الغير، هنا تعذر هذا فيكون غير مملوك فتنفسخ الإجارة، بل يمكن أن تكون الإجارة باطلة من باب أننا قلنا أن هذا الفعل ليس مملوكا من أول الأمر، لذلك كيف يملكه ما فعله، ما هو فعل الغير يملكه لذلك الغير. إذن فهنا هذه الخصوصية ليست داخلة في مورد الإجارة في متعلق الإجارة، لكي يقال ويعلل البطلان في المقام بأن هذه الخصوصية إذا امتنعت إذن فتكون يكون مورد الإجارة غير مملوك، يكون مورد الإجارة غير مملوك للمجير، إذن فلا لأنه لا يكون مقدورا. ما هو مورد الإجارة؟ إنما هو القابلية، وهذه القابلية فعلية بحسب القانون. حتى بعد الموت، حتى بعد التعذر. بالتعذر قابلية العين لأن يسكن فيها هذا الشخص قابلية موجودة، وكانت من الأول مملوكة للمالك وقد ملكها بالإيجار إلى هذا المستأجر. فهذا التعليل عليل وغير تام، لا يمكن أن يكون سببا للبطلان، لا بد أن نفتش عن وجه آخر للبطلان. والوجه الآخر للبطلان الذي هو الصحيح في تعليل البطلان ما أشرنا إليه في بحث في عدة أبحاث سابقة، من أنه في موارد عقود المعاوضة هناك غرض نوعي فيها، كلما تعذر هذا الغرض النوعي بطلت المعاملة. في باب الأعيان الغرض النوعي عبارة عن استيلاء في باب بيع الأعيان ونقل الأعيان الغرض النوعي عبارة عن الاستيلاء على العوض والمعوض. فإذا لم يتمكن من الاستيلاء لم يمكن هذا الاستيلاء، لا محالة يبطل. في باب المنافع والإيجار الغرض النوعي عبارة عن الاستيلاء على المنفعة، الاستيلاء على المنفعة وإمكان أن تكون تلك المنفعة تحت يد هذا المستأجر، هذا هو الغرض النوعي في باب الإيجار. في باب الإيجارات، الإيجار على الأعيان، منافع الأعيان، تمليك منافع الأعيان. إذا كانت المنفعة التي تملك لغرض الاستيلاء عليها وبالتالي الانتفاع بها من قبل المستأجر، إذا كانت تلك المنفعة مما لا يمكن الاستيلاء عليها وإن كانت مملوكة بالفعل للمستأجر للمجير للمالك، لكن المستأجر لا يمكنه أن يستولي عليها وينتفع بها، انتفى الغرض النوعي فتبطل بالمقدار الذي ينتفي هذا الغرض النوعي يبطل. وحينئذ هنا حينما يقيد هذا الشيء بالمباشرة، يعني يكون القابلية قابلية السكنى من قبل زيد بالخصوص لا قابلية السكنى مطلقا، هذه القابلية الخاصة حينما تكون متعلقة للإيجار وموردا للإيجار، حينئذ بالموت هذه القابلية الخاصة سوف لا يمكن للمستأجر ولا لوارث المستأجر أن يستولي عليها وينتفع بها، ينتفي الغرض النوعي. الغرض النوعي هنا سوف ينتفي لأن المستأجر قد مات بنفسه، لا يمكن أن يستفيد من هذه قابلية. غيره وهو الوارث أيضا لا يمكن أن يستفيد، لأن القابلية التي ملكت قيدت بأن تكون المسكونية من قبل الميت، من قبل ذاك المستأجر لا من قبل واحد شخص آخر، هذه حصة أخرى غير تلك الحصة المملوكة. فتلك الحصة المملوكة للمستأجر لا يمكن لا للمستأجر ولا لغيره الانتفاع الفعلي بها، فيكون حينئذ الغرض النوعي منتفيا. وهذه النكتة، نكتة أن انتفاء الغرض النوعي من المعاوضات يوجب البطلان، هذه نكتة تخرج كثير من الشروط الموجبة لبطلان المعاملات والمعاوضات، منها هذا ومنها اشتراط القدرة على التسليم الذي بحثناه مفصلا في الأبحاث العامة للعقود. إذن فالتعليل للبطلان هنا لابد أن يكون سنخ التعليل المذكور في موارد عدم تعذر التسليم والتسلم بحسب الحقيقة، لكن هنا بلحاظ المنفعة ما بعد الموت لا منفعة زمان الحياة، هناك يكون الغرض النوعي معقولا موجودا. هذا الأمر الثاني الذي ينبغي الإشارة إليه. الأمر الثالث أنه ورد في تقريرات بعض الأعلام هنا كلاما ينبغي التعرض عليه له والتعليق عليه يأتي.